الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاستثناء عمن يجب تغسيله. قلنا أن المستثنى الأول هو المقتول في المعركة فإنه لا يجب تغسيله إذا كان مقتولا في سبيل الله إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق أي قوة الحياة، فلو كان في شرف الموت بحيث لا يستغ أن به رمق فلا يجب تغسيله. الاستثناء الثاني هو من قتل برجم أو قصاص فإنه يؤمر أن يغتسل أولا ثم يلبس الأكفان ثم يرجم أو يقتص منه، وهذا يوجب سقوط الغسل عنه. يقول صاحب العروة: الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ومرة بماء الكافور ومرة بماء القراح ثم يكفن كتكفين الميت، إلا أنه يلبس أو يلبس وصلتين منه وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل. المستند في ذلك رواية مسمع بن كردين، مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن أو يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن أو يلبس الكفن ويصلى عليه. هذه الرواية ضعيفة السند لاشتمال سندها على ضعيفين، أحدهما محمد بن الحسن بن شمون، فإنه ضعيف كما ذكره النجاشي، وهكذا عبد الله بن وهكذا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن أيضا ضعيف كما ذكره النجاشي. وروى الصدوق هذه الرواية مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام. كما رواه في التهذيب مرسلا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع قردين عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية ضعيفة. يقول السيد الخائي: نحن لا نعمل بفتوى المشهور ولا نرى جبر سند ولا نرى جبر ضعف سند الرواية بعمل المشهور، لكن في المقام نفتي بهذا الحكم. لماذا؟ لأنه لم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء. فنحرز من خلال ذلك أن الحكم كان مأخوذا من قبل الأئمة عليهم السلام، وإلا فهذه المسألة التي كانت مبتلاة بها كانت مبتلا بها، كيف صار الحكم بسقوط التغسيل بالنسبة إلى المرجوم أو المختص من واضحا لدى الفقهاء؟ أليس ذلك كاشفا عن كونه مأخوذا من الأئمة عليهم السلام؟ ولو كان يجب تغسيلهما بعد قتلهما لبان واشتهر، لا أن يشتهر عدمه. الآن اشتهر، بل صار متسالما عليه بين الأصحاب عدم وجوب تغسيل المرجوم والمختص من إذا اغتسل قبل قتلهما. ثم ذكر السيد الخائي مثالا فقال: نحن في بحث وجوب الإقامة في الصلاة قلنا بأن الأدلة على وجوب الإقامة تامة، وإنما لا نفتي بوجوب الإقامة لمحذور واحد، وهو أن وجوب الإقامة لو كان ثابتا في الشريعة لبان واشتهر، وحيث لم يشتهر وجوب الإقامة فنحرز من ذلك أنه لم تكن الإقامة قبل الصلاة واجبة، وإلا لصار وجوبها من الواضحات لكثرة الابتلاء بها. وأحيانا يسميه السيد الخوي بالدليل الخامس، لو كان لبان يقول هذا هو الذي نسميه بالدليل الخامس، إضافة إلى الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذا دليل خامس، وهو أنه لو كان لبان. على أي حال، تطبيق السيد الخوي هذا المطلب على المقام صحيح، لأن هذه المسألة من المسائل التي تسالم عليها الأصحاب. القصاص أيضا قليل ليس كثيرا، لكن هاي المسألة تكررت في ألسنة الفقهاء ولم يفتي أحد بعدم ولم يفتى أحد بوجوب تغسيل المرجوم والمختص من بعد قتلهما، بل قالوا بإجزاء اغتسالهما قبل القتل عن تغسيل الميت بالنسبة إليهما. هنا لم يتعرض صاحب العروة إلى أن هذا الحكم هل يختص بالمرجوم والمختص من أو يشمل كل من وجب قتله، لأنه في العروة يقول من وجب قتله برجم أو قصاص، لم يقل ونحوهما، فإنه قد يجب قتل شخص لا بالرجم ولا بالقصاص بل لسبب آخر، كما لو زنى بعنف أو كان ملوطا به أو كان مرتدا أو كان سابا للنبي والأئمة عليهم السلام أو ارتكب الكبائر فعزر أو أجري عليه الحبس 3 مرات كما يقول المشهور، ففي الرابعة يجب قتله. والسيد الخوي يقول الرواية الصحيحة أن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد 2 قتلوا في 3، لا أنهم إذا أقيم عليهم الحد 3 مرات قتلوا في 4. على أي حال، بعض الفقهاء عمموا الحكم وجعلوا القصاص والرجم 2 عن وجوب القتل، ولكن الرواية ذكرت الرجم والقصاص. السيد الخوي يقول إن كان مستندنا هذه الرواية الضعيفة، وقلنا بانجبار ضعف سندها بعمل الأصحاب، فقد يدعى بأن المتفاهم العرفي منها عدم الخصوصية للرجم والقصاص، لكن نحن كان مستندنا في هذا الحكم التسالم لا جبر ضعف سند هذه الرواية بعمل الأصحاب، والقدر المتيقن من التسالم هو ما وجب القتل بالرجم أو القصاص، وفي غير ذلك نتمسك بعمومات وجوب تغسيل الميت. أنا أقول حتى هذه الرواية لا يظهر منها التعميم، المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه. من أين نفهم أن المرجوم والمقتص من ذكرا كمثالين لمطلق من يجب قتله؟ فإذن التعميم مشكل حتى مع الدعوى انجبار ضعف سند الرواية بعمل الأصحاب. ثم يقول صاحب العروة فإن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت. ما هو مستند صاحب العروة وفاقا للمشهور من أن الحاكم الشرعي يأمر هذا المرجوم أو المقتص منه أن يغتسل؟ هل يجب على الحاكم ذلك؟ فلو قلنا بوجوب ذلك، هل وجوبه نفسي على الحاكم أو شرطي، بمعنى أنه لا يصح اغتسال المرجوم والمختصمين بدون أمر الحاكم؟ ذكر صاحب الجواهر أنه يجب على الحاكم أمر المرجوم والمختصمين بالاغتسال، والوجه في ذلك أحد أمرين: الأول أن هذا الاغتسال مصداق تنزيلي لتغسيل الميت، وتغسيل الميت واجب كفائي على المؤمنين، فإذن يجب على المؤمنين هذا التغسيل، والحاكم يقوم بهذا الدور فيأمر المرجوم والمختص منه بالاغتسال. هذا الوجه ضعيف جدا، لأنه لا دليل على أن هذا الاغتسال قائم مقام تغسيل الميت، ولو فرض أنه قائم مقامه لا دليل على ترتب أحكام تغسيل الميت عليه من وجوبه على المسلمين. لا، من أين ذلك؟ يجب على المسلمين تغسيل الميت إلا بالنسبة إلى المرجوم الذي اغتسل أو المختصم الذي اغتسل قبل القتل. الوجه الثاني الاستظهار من الرواية، فإن الوارد في الكافي هذا التعبير: المرجوم والمرجومان يغسلان ويحنطان. يغسلان يعني يؤمران بالاغتسال، لا أنهما يغسلان مثل الميت بين يدي الغسال. الجواب عن ذلك: أولا أن الوارد في التهذيب المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان، ثم يقول: والمختص منه بمنزلة ذلك يغتسل، عفوا، يغتسلان ويتحنطان، يغتسلان ويتحنطان، والمختص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط، هذا هو الموجود في التهذيب. نعم، في الكافي يغسلان ويحنطان، وفي الوسائل ينقل عن الكافي هكذا، وفي الوافي نقل يغتسلان ويحنطان، يغتسلان ويحنطان. فالظاهر أن صاحب الوافي اشتبه أو النساخ اشتبهوا. فالمهم أن الكافي يختلف عن التهذيب، فلم يثبت أن نسخة الصحيحة لهذه الرواية هل هي مطابقة للكافي أو مطابقة للتهذيب. يقول السيد الخوئي: فإذن تجري البراءة عن وجوب أمر الحاكم هذا المرجوم أو المختص منه بالاغتسال، تجري البراءة عن وجوبه الشرطي والنفسي معا. هنا يوجد إشكال على السيد الخوئي. نقول: يا سيدنا، إذا كان المخصص مجملا ألا يجب أن نرجع إلى العام المنفصل؟ كل ميت يجب تغسيله إلا المرجوم والمقتسم في فرض خاص لا ندري هل هذا الفرض الخاص هو فرض ما لو اغتسل بأمر الحاكم أو اغتسل بدون أمر الحاكم. إذا تريدون إجراء البراءة عن الوجوب النفسي لأمر الحاكم بأن يغتسل المرجوم أو المختصم، نعم لا مانع من إجراء البراءة عن هذا الوجوب النفسي، ولكن الظاهر من كلامكم بل صريح كلامكم حيث قلتم اعتبار الأمر في ذلك شرطيا أو نفسيا مندفع بأصل البراءة، أنكم تجرون أصل البراءة عن وجوب الشرطي، مع أن مقتضى الإجمال في المخصص هو الرجوع إلى العام المنفصل لا الرجوع إلى البراءة عن الشرطية. مثلا أنا أذكر لكم مثال صلاة الجماعة، يقول السيد الخوي خلاف العموم الأولي لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الظاهر أن كل صلاة مشروطة بقراءة المصلي نفسه. خرجنا عن هذا العموم في صلاة الجماعة، ولكن إذا شك في مشروعية جماعة لأجل أن الإمام من ذوي الأعذار، فنشك هل الاقتداء بإمام معذور صحيح أم لا، أو من أول ما ندخل في صلاة الجماعة بانين أو شاكين في أن نعدل في الأثناء عن الجماعة إلى الانفراد، فنشك في مشروعية هذه الجماعة. يقول السيد الخوي لا يجوز لنا التمسك بأصل البراءة. ليش؟ لأن العام الفوقاني يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، نقتصر في الخروج عن هذا العموم بالمقدار المتيقن من التخصيص، وهو ما إذا أحرز مشروعية الجماعة. فإذا شك في مشروعية جماعة في مورد لا يمكن إجراء البراءة، لا يجب الرجوع إلى ذات العام الفوقاني. ولأجل ذلك تلاحظون أن السيد الخوي في فتاواه وهكذا السيد السيستاني ذكر أنه إذا كان من الأول المصلي بانيا على الانفراد في الأثناء لا تصح جماعته من الأول، بل لو نوى الانفراد قبل الركوع فلا بد أن يأتي بالقراءة. نعم لو بعد الركوع نوى الانفراد تجري، هنا يجري حديث لا تعاد، تجري قاعدة لا تعاد بالنسبة إلى ما سبق منه. وأما إذا كان بانيا من الأول على الانفراد في الأثناء مترددا، هنا وظيفته أن يأتي بالقراءة، لأن هذه الجماعة ليست مشروعة حسب الصناعة. أقول يا سيدنا الخوي أنتم علمتمونا هذه القواعد، ليش ما طبقتموها على المقام؟ هذا هو المقصب الأول. فإذا مقتضى الاحتياط أن يكون اغتسالهما بأمر من الغير، إلا أن نقول بأن هذه الرواية انجبر ضعف سندها بعمل الأصحاب، وظاهر يغسلان لم يكن هو مباشرة الغير لتغسيلهما كما هو واضح، بل طلب الغير أن يغتسلا، وطلب الغير أن يغتسلا مطلق لم يقيد بكونه طلبا من الحاكم، ولو كان الطلب من شخص آخر. وهذا ظاهر في الطريقية، لأن هذا المرجوم قد لا يلتفت إلى هذه المطالب، فيكون يأمره الحاكم أو غيره بهذا العمل حتى يحصل منه ذلك. وهذا بيان متعارف، مثلا ورد في الآية الكريمة: فليستأذن الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ووقع الكلام في أن الصبي المميز الذي لم يبلغ هل يجب عليه الاستئذان؟ بعضهم قال كما نقل عن المحق النراقي: نعم، رفع القلم عن الصبي إلا هذا القلم، كل شيء مرفوعا إلا هذا الأمر الخاص. فليستأذن الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. السيد الخوي قال: نحن نتمسك بعموم حديث رفع القلم، ويكون واردا على حكم العقل بوجوب الامتثال. العقل يقول لا يجب، لأن حديث رفع القلم دليل على الترخيص، فهذا يعني أنه إذا كان هناك عموم ترخيصي فهو يقدم على خطاب الأمر الخاص. هذا معنى كلام السيد الخوي، هذا الخطاب أمر خاص موجه إلى الصبي. يقول السيد الخوي: عموم حديث رفع القلم يكون رافعا لموضوع حكم العقل بوجوب الامتثال. الوجوب حكم العقل، العقل إنما يحكم بوجوب امتثال الأمر ما لم يرد خطاب الترخيص بالعموم أو بالخصوص. نحن قلنا ماذا؟ قلنا أصلا لا يفهم من هذه الآية توجه خطاب الأمر بالاستئذان إلى الصبي. مثلا أنتم أحيانا تقولون بالنسبة إلى الأطفال الصغار: لا يأتي هذا الطفل الصغير إلى بيتنا. يعني شنو؟ يعني امنعوه، تخاطبون وليه: ما يجي هذا الولد إلى بيتنا. يعني تكلفون هذا الصبي بتكليف؟ لا، هذا يعني أنتم امنعوهم من ذلك. لا يدخل الكافر في المسجد، يعني امنعوا أن يدخل الكافر في المسجد، وإلا الكافر كافر لا يسمع كلامك. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. لما سمع المشركون هذه الآية ماذا يقولون؟ يقولون سمعا وطاعة يا ربنا، ما يقولون هذا. لا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا، يعني امنعوهم من دخول المسجد الحرام. فهنا إذا نقول بمثل هذا الكلام كما قلنا في الآية: فليستأذن الذين لم يبلغوا الحلم، يعني أنتم اطلبوا منهم، قولوا لهم لابد أن تستأذنوا، لا أن تعلموهم الحكم الشرعي، لا، أطلبوا منهم. يعني هذا يصير تربية خطاب من الأب إلى ابنه الصغير، يقول: ابني، إذا كنت تريد أن تدخل في وقت العشاء أو في وقت الزوال، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، بلي استأذن. هو يتعلم، يستأذن. لا، ليس ظاهرا هذه الآية وأمثالها في توجه خطاب التكليف إلى الصبي. أنتم أحيانا تقولون: لا يدخل مثلا فرسك في مزرعتنا مثلا، يعني شنو يعني امنعه؟ أدري، بيان عرفي، بيان عرفي. فليستأذن، فليستأذن الذين ملكت أيمانهم، يعني أنتم واظبوا، قولوا لهم يستأذنون، علموهم ذلك. يصير وظيفة الولي الذي يريد أن ينام مع زوجته، ما يفكر هذا الولد رأسا يجي يطب الغرفة. خب إذا أكو بيبان، أنا أقول أحيانا الأمر ظاهر في الطريقية إلى حصول المقصود. يغسلان، يعني يطلب منهما ذلك، فالمطلوب هو ذات الاغتسال. وإلا لو لم يقل بذلك، فالقدر المتيقن أن يكون الاغتسال بإذن من الحاكم. فلماذا ذكر السيد الخوي أنه لا دليل على تقييد ذلك بالأمر من غيره فضلا عن الأمر من الحاكم؟ يا سيدنا، أنت تجري البراءة، لا تصل النوبة إلى البراءة، لوجود عام فوقاني لا بد أن نقتصر في الخروج عنه في المقدار المتيقن. العام الفوقاني يوجب تغسيل الميت مطلقا، نخرج عنه بالمقدار المتيقن، إلا إذا عملنا بهذه الرواية بعد دعوى انجبار ضعف سندها بعمل الأصحاب، ثم نستظهر من الرواية أن الأمر ظاهر في الطريقية، أو لا أقل من أن نقول الأمر مطلق ولو صدر من غير الحاكم. ثم ذكر صاحب العروة أن هذا المرجوم أو المقتص منه لا بد أن يغتسل كما يغسل الميت، يعني يغتسل أولا بماء الستر، ثم بماء الكافور، ثم بماء القراح، ثم يلبس الكفن. ثلاثة أكفان أكو: الكفن الأول المئزر، ثم الكفن الثاني الذي يستر صدره القميص. يقول صاحب الرواية: أما الكفن الثالث الذي يستر تمام جسده، لا، هذا يؤخر إلى ما بعد القتل. بعضهم علق قال: لا، لابد أن يلبس الكفن الثالث أيضا، يعني المرجوم يلبس الكفن ويغطي تمام جسده، فإشلون يتنفس؟ بلي وأما المقتص منه فقد قيل بأنه أيضا يلبس الكفن الثالث، لكن يكشف عن موضع القصاص حتى يقتص منه. هنا ذكر السيد الخوئي أن التعبير بيغسلان أو يغتسلان ليس ظاهرا في مشابهة هذا التغسيل لتغسيل الميت. مقتضى الإطلاق أن هذا الاغتسال كسائر الاغتسال الذي يأتي به الأحياء كغسل الجنابة مثلا، فيكفي فيه الغسل بالماء القراح. ودعوى أن هذا التغسيل نفس التغسيل الذي يغسل به الميت قدم قبل قتل المرجوم والمقتص منه فلا دليل عليه، لأن ذات التغسيل تغسيل الميت. ما هو دليلكم على أن هذا نزل منزلته في الكيفية؟ فلا دليل على أن هذا تغسيل الميت فضلا عن لزوم كون هذا التغسيل كيفيته كنفس كيفية التغسيل الواجب في الميت، كما أنه بالنسبة إلى التكفين لا دليل على لزوم كون الكفن مثل كفن الميت. صاحب الجواهر نعم استظهر من التعبير بأنه يكفر ويلبسان الكفن قبل ذلك أنه يجب لبس الأكفان الثلاثة، الأمر في الكفن قد يكون أوضح من الاغتسال، ولأجل ذلك السيد الخوي هنا لم يذكر اعتراضه وإنما نقل كلام صاحب الجواهر، لأنه قد يقال ويلبس الكفن ظاهر في نفس الكفن الواجب في حق الميت كما ذكر صاحب الجواهر، ولكن هذا أمر غريب، يعني هذا الذي يقتص من يلبس الكفن بكامله أمر غير معهود، ولم ينبه في الرواية كيف يقتص من وهو قد لبس الكفن الكفن الكامل. ما ذكره صاحب العروة من لبس المئزر والقميص وتأخير الكفن الثالث الذي يستر تمام الجسد إلى ما بعد القتل هذا ليس خلاف المرتكز، وأما لزوم لبس الكفن الثالث بحيث لا يرى شيء من جسده هذا أمر خلاف المرتكز وكان ينبغي أن ينبه عليه، ولأجل ذلك يصعب الفتوى بلزوم لبس الكفن الثالث. نعم هو مقتضى الاحتياط، ولأجل ذلك نحن نحتاط في هذه المسألة. تأملوا إلى الليلة القادمة إن شاء الله.